بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف والشارح رحمهم الله تعالى: الحديث الرابع عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. الكلام عليه من وجوه: أحدها أنه يجب قضاء الصلاة إذا فاتت بالنوم أو النسيان، وهو منطوقه ولا خلاف فيه. الثاني: اللفظ يقتضي توجه الأمر بقضائها عند ذكرها، لأنه جعل الذكر ظرفا للمأمور به، فيتعلق الأمر بالفعل به، وقد قسم الأمر فيه عند بعض الفقهاء بينما ترك عمدا فيجب القضاء فيه على الفور، وقطع به بعض مصنفي الشافعية، وبينما ترك بنوم أو نسيان فيستحب قضاؤه على الفور ولا يجب. واستدل على عدم وجوبه على الفور في هذه الحالة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ بعد فوات الصلاة بالنوم أخر قضاءها واقتادوا رواحلهم حتى خرجوا من الوادي، وذلك دليل على جواز التأخير. وهذا يتوقف على أن لا يكون ثم مانع من المبادرة، وقد قيل: إن المانع أن الشمس كانت طالعة فأخر القضاء حتى ترتفع، بناء على مذهب من يمنع القضاء في هذا الوقت. ورد ذلك بأنها كانت صبح اليوم، وأبو حنيفة يجيزها في هذا الوقت، وبأنه جاء في الحديث: فما أيقظهم إلا حر الشمس، وذلك يكون بالارتفاع. وقد يعتقد مانع آخر، وهو ما دل عليه الحديث من أن الوادي به شيطان، وأخر ذلك للخروج عنه ولا شك أن هذا علة للتأخير والخروج كما دل عليه الحديث. ولكن هل يكون ذلك مانعا؟ على تقدير أن يكون الواجب المبادرة، في هذا نظر، ولا يمتنع أن يكون مانعا على تقدير جواز التأخير.
طيب، هذا الحديث الأول، حديث أنس بن مالك، عن أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، أقم الصلاة لذكري. قال الإمام الحافظ ابن حجر: جميع روايات البخاري فليصلي إذا ذكرها بحذف المفعول، أما بذكر المفعول فليصليها فهذه رواية مسلم. فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، أقم الصلاة لذكري. في مسلم زيادة: فإن الله يقول أقم الصلاة لذكري. إن أقم الصلاة لذكري وقع خلاف من الشراح أو بين الشراح، هل القائل أقم الصلاة لذكري هل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو القائل من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان صحابيا أو تابعيا. فرواية مسلم هذه: فإن الله يقول أقم الصلاة لذكري، صريحة في الرفع، وهو أن القائل أقم الصلاة لذكري هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو القائل قال الله عز وجل: إن الله يقول أقم الصلاة لذكري. جاء بعد ذلك برواية مسلم. ما الفرق بين رواية البخاري الأولى أو الرواية المتفق عليها وبين الرواية الثانية التي هي لمسلم دونه؟ لا، الثانية أيضا مفعول فيها أن يصليها موجود لمسلم. أن الرواية الأولى ليس فيها إلا النسيان، وأما هذه الرواية فقد ذكر فيها خصلتين، الأولى النسيان والنوم، من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، وهذا سيكون له أثر بعد ذلك في الاستنباط في ذكر مسألة النوم. هذا الحديث دل على جملة أحكام. أول حكم أنه يجب قضاء الصلاة التي فات وقتها بالنوم أو فات وقتها بالنسيان، الصلاة واجب لا تسقط بهذين الأمرين، وإنما هي معلقة في ذمة المكلف، يجب عليه أن يصليها. المسألة الثانية أنه إذا قلنا أنه يجب عليه أن يصليها، فهل الواجب أن يصليها قضاء على الفور؟ بمعنى إذا قام من نومه وقد فات وقت الصلاة، فهل يجب عليه أن يصليها مباشرة أو له أن يؤخرها وقتا؟ وكذلك إذا نسيها حتى خرج الوقت. قال هنا إن الحديث ظاهره يقتضي الفورية، وسبب ذلك أنه قال فليصلها، والفاء تقتضي التعقيب، إذن يجب أن يعقب ذكره أو أن يعقب استيقاظه أداء الصلاة، وإذا أخرها لم يقع هذا التعقيب، وإنما يقع التعقيب إذا بادر بالفورية وأداها حين يذكرها أو أداها حين يقوم من نومه. والدلالة الثانية من الحديث أنه جعل الذكر زمانا وظرفا للأداء، وحينئذ فيجب أن يكون الأداء في هذا الظرف الزماني وهو الذكر، فإذا نسيها أو قام فعليه أن يؤديها. الحديث عام فليصليها إذا ذكرها. فقال بعض أهل العلم إن الفورية واجبة على الإنسان إذا نام عن الصلاة، وإذا نسي الصلاة، وإذا ترك الصلاة عمدا، وهذا بناء على القول بأن التارك يجب عليه القضاء، وهذه مسألة ستأتي أو سيأتي كلام الشارح فيها. لكن بعضهم قال بعض مصنفي الشافعية قالوا إن كان ترك الصلاة عمدا فيجب عليه القضاء فورا حتى لا يجمع بين ذنبين، ذنب تركها في وقتها وذنب تأخيرها بعد الوقت. وإن كان غير عامد كالناسي والنائم فليست الفورية في حقه واجبة، وإنما هي سنة، فله أن يؤخرها بعض الوقت، لكن يستحب أن يصليها فورا. هذا التفريق ما عمدته؟ قالوا إن هذا التفريق قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم فاقتادوا رواحلهم وخرجوا من الوادي ثم توضأوا وصلوا، أليس في هذا تأخير ولا لا؟ هذا يحتاج إلى وقت، قضية أنهم يقيمون رواحلهم ويخرجون من الوادي، فهذا كله وقت. فلو كان واجبا على الفور لأدى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في الوقت. قال: هذا يتوقف، أي هذا الاستدلال يتوقف على ألا يكون ثم مانع من المبادرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبادر لسبب. فإذا كان امتناع المبادرة من النبي صلى الله عليه وسلم لسبب، فهذا لا يمنع أن نقول إن الأصل إيش؟ الفورية. وقد تتخلف الفورية لمانع من الموانع. جاء في بعض روايات الحديث كما في رواية مسلم: ورأى الشمس لما استيقظ ورأى الشمس قد بزغت، وقوله: فسار بنا حتى ابيضت. وهذا يدل على أنه قد وقع هذا الاستيقاظ عند بزوغ الشمس. قالوا: فالمانع الأول الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يصليها على الفور، والواجب هو الفور، أن استيقاظهم كان في وقت نهي. برواية مسلم: ورأى الشمس قد بزغت، فإذن كان الاستيقاظ حين بزوغ الشمس. وقوله بعد ذلك: فسار بنا حتى ابيضت، إذن كان استيقاظهم قبل أن تبيض، وهذا وقت نهي. فإذن التأخير هنا عن الفورية كان لسبب، وهو أن استيقاظهم كان في وقت نهي. لكن هذا يشكل عليه أن هناك روايات تدل على أن استيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في وقت النهي، وإنما كان بعد ذلك. فقد جاء في رواية: فما أيقظهم إلا حر الشمس. الشمس إذا بزغت يكون لها حرارة، إذن استيقاظهم لم يكن في وقت النهي، وإنما كان استيقاظهم بعد وقت النهي. وجاء في رواية: حتى ضربتهم الشمس. والشمس ما تضربك عند البزوغ، وإنما تضربك بعد ذلك. فإذا الاستيقاظ من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حين بزوغ الشمس. فالاعتذار عن الفورية بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الفورية لأن استيقاظه كان في وقت النهي ما يستقيم. طيب، لكن حين الآن جبنا مشكلة، وهي أن هناك روايات تدل على أن الاستيقاظ كان حين بزوغ الشمس، وروايات تدل على أن الاستيقاظ كان بعد أن ارتفعت الشمس. الروايات التي تدل على الاستيقاظ وقت النهي: حين ورأى الشمس قد بزغت، وسار بنا حتى ابيضت. الروايات الأخرى: فما أيقظهم إلا حر الشمس، حتى ضربتهم الشمس. كيف تؤلف بين هذه الروايات؟ قال الإمام النووي رحمه الله: إنه يمكن أن يؤلف بين هذه الروايات بأن يقال إنهم كانوا في وادي، وقال هذا في الوادي من الأمكنة الحارة كالتهايم تامة، وهؤلاء الشمس من يوم تطلع تضربهم كذا. فإذا قولهم ما أيقظنا إلا حر الشمس لا ينافي أن الشمس كانت عند أول بزوغها. أو أن يقال بوجه آخر: إن الصحابة بدأ استيقاظهم عند أول بزوغ الشمس، لكن ما تكامل قيامهم لأنهم عدد كبير وكان ذلك في مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، لكن ما استتم قيامهم إلا بعد الوصول إلى هذه الحالة. وهذا من الإمام النووي ترجيح لروايات بزغت الشمس فسار بنا حتى بيضت، فكأنه يرى أن الروايات التي فيها الاستيقاظ عند أول بزوغ الشمس هي التي ينبغي أن تحمل عليها الروايات الأخرى. على كل، أول اعتذار لمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤدي الصلاة على الفور أنه كان استيقاظه في وقت تكره فيه الصلاة، وحينئذ هذا لا ينافي الفورية، بل الفورية هي الأصل إلا إذا وجد مثل هذا العذر. وهذا الكلام مبني على أصل مسألة إيقاع الصلاة في أوقات النهي، وينبغي هنا أن يتنبه في الاستدلال والنقاش أنه حينما يكون المقام مقام اختلاف لا ينبغي أن يحتج فيه بمقام اختلاف آخر. طيب، هذا الآن المانع الأول، وقد يعتقد مانع آخر منع النبي صلى الله عليه وسلم من الفور مع أن الواجب هو الفور، وهو ما جاء في بعض الروايات من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأخر الخروج لذلك، قال وهذا علة للتأخير، والخروج من ذلك المكان والله أعلم، بل هذا كالصريح أو هو صريح. لكن يقول هل يعد هذا مانعا من أداء الفورية؟ هل يكون ذلك مانعا إذا كان الواجب هو المبادرة؟ فهل يعد هذا مانعا أن المنزل حضره فيه الشيطان، ولا ما يعد مانعا؟ الحقيقة إرادة هذا السؤال يعني غريب، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله مانعا وخرج، لكنه هو لا يغيب عنه هذا، وإنما يقول إن خروج النبي صلى الله عليه وسلم وتعليله بهذا يدل على أن الفورية ليست واجبة، لأنه لو كانت الفورية واجبة لما كان هذا مانعها، ولا يمتنع أن يكون مانعا على تقدير جواز التأخير. هنا ذكر بعض أهل العلم مسألة أن المكان الذي نسي الإنسان فيه الصلاة، هل هذا الذي حدث من النبي صلى الله عليه وسلم خصوصية، أو هذا يدل على أن أمكنة الغفلات تتوارد فيها الشياطين؟ فمنهم من عدى هذا وقال إذا في يوم من الأيام استيقظت وقد فات وقت الصلاة، هذه الغرفة حضرك فيها الشيطان، انتقل إلى غرفة أخرى، انتقل إلى مكان آخر، لأن هذه حضرك فيها الشيطان، كما أن ذلك الوادي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد حضر فيه الشيطان. والذي يظهر والله أعلم أن هذه خصوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يخبر بها، لأن الغفلة قد تقع للإنسان ولا يكون كذلك، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن الأرض كلها مسجد إلا الحمام، وأيضا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما غلبه النوم عن ورده من الليل في بيته، ومع ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحول في بيته من مكان إلى مكان آخر. ولهذا مثل هذه القصة لا يقاس عليها، لأن هذه القصة فيها إخبار بغيب، هذا الإخبار بالغيب لا يعلمه إلا النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي من الله، وأما غير ذلك من الناس فيصلي في المكان الذي استيقظ فيه. نعم.
الثالث، قد يستدل به من يقول بأن من ذكر صلاة منسية وهو في صلاة أن يقطعها إذا كانت واجبة الترتيب مع التي شرع فيها، ولم يقل بذلك المالكية مطلقا، بل لهم في ذلك تفصيل مذهبي بين الفذ والإمام والمأموم، وبين أن يكون الذكر بعد ركعة أو لا، فلا يستمر الاستدلال به مطلقا لهم. وحيث يقال بالقطع فوجه الدليل منه أنه يقتضي الأمر بالقضاء عند الذكر، ومن ضرورة ذلك قطع ما فيه ما هو فيه، ومن أراد إخراج شيء من ذلك فعليه أن يبين مانعا من إعمال اللفظ في الصورة التي يخرجها، ولا يخلو هذا التصرف من نوع جدل، والله أعلم.
طيب، هذه المسألة الثالثة، وهي أن الإنسان إذا فاتته صلاة الظهر ونسي ثم دخل يصلي العصر فذكر، فهل يقطع الصلاة أو يتم الصلاة فريضة ويقضي الظهر بعدها، أو يتمها نافلة؟ أقوال لأهل العلم في هذه المسألة، لكن ينبغي أن يحرر أن المقصود هنا هي الصلاة التي يجب الترتيب بينها وبين المنسية، وعلى هذا فتخرج مسألة أخرى وإن كانت هي أيضا مورد نزاع، ذلك الذي عليه صلوات. افرض أن إنسانا عليه 4 صلوات أو 5 صلوات من يوم السبت، أخذه نوم طويل ففاتته 4 صلوات، استيقظ وأراد أن يصليها يقضيها فنسي، وفي يوم الخميس هذاك يوم السبت كذا، وفي يوم الخميس وهو يصلي صلاة الظهر لما فرغ من الركعة الأولى من صلاة الظهر وإذا به يتذكر صلوات يوم السبت، فماذا يفعل؟ يقول الكلام هنا أنه إذا كانت الصلاة التي ذكر فيها الترتيب بينها وبين المقضية واجب، وهي الصلاة الموالية، وبعضهم قال في 5 صلوات على خلاف بين أهل العلم، أنه إذا كان قد فاتته 4 صلوات أو 5 صلوات فالترتيب بين هذه المقضيات وبين الحاضرة واجب. استدلوا على ذلك بما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق حينما شغلوهم عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات 4 مرتبة. قالوا فالترتيب هنا واجب، وحينئذ إذا كان هذا قد ذكر الصلوات التي يجب ترتيبها، سواء كانت صلاة واحدة كالصلاة الموالية لها أو 5 صلوات على من يرى وجوب الترتيب إذا كانت عدد المقضية 5، أو على من يقول إن الترتيب واجب مطلقا سواء كانت 5 أو يوما أو يومين أو أكثر، على كل من ذكر في الصلاة الحاضرة الصلوات التي يجب عليه قضاءها. يقول إن الحديث يستدل به من يقول بالقطع. ليه؟ كيف وجه الدلالة؟ ما وجه الدلالة على وجوب القطع؟
الفاء في قوله فليصليها إذا ذكرها.
وجه الدلالة هذا اللفظ، هذا مكان الدليل، لكن وجه الاستدلال؟
وجه الاستدلال أنه يجب عليه أن يصلي الصلاة الحاضرة عليه التي ذكرها بعدما نسي أو قام من النوم.
الذكر هنا ظرف ولا ما هو ظرف؟
ظرف.
ظرف زمان ولا لا؟
بلى.
سبق أن هذا ظرف زمان، هذا ظرف الزمان أمر بأن يملأ بماذا؟
الصلاة المنسية،
بقضاء ما فات. وحينئذ إن اتسع فبها، وإن لم يتسع فإنه يؤدي ما سبق. طبعا يعني المقصود تقرير الاستدلال هنا، وإلا في المسألة هذه فيها تفاصيل كثيرة جدا لأهل العلم، بين أن يضيق. يعني هناك من اختار وهو وجه حسن، وهو أن هذا الخلاف يمكن أن يرد حينما يكون هناك وقت متسع يمكن أن يؤدي فيه المقضية ويؤدي فيه الحاضرة، لكن لو كان الوقت ضيقا فقال الشافعي إن الواجب أن يأتي بالأداء، لأنه لو قلنا إنه يقطع ويرتب أدى إلى خروج الصلاة الحاضرة عن وقتها بالإضافة إلى خروج الصلوات السابقة عن وقتها، لكن لو كان في الوقت متسع نعم يقال بهذا. المقصود أنهم يقولون إنه يجب القطع، دليل وجوب القطع فليصلي إذا ذكر، لأنه جعل وقت الذكر ظرفا لأداء الصلاة المقضية. يقول هذا يصلح للمالكية، لكن المالكية ذكروا تفاصيل لا يدل عليها هذا الحديث. من التفاصيل التي ذكروها قالوا إنه يفرق بين أن يذكر الصلاة المقضية في وتر، يعني في الركعة الأولى أو الركعة الثالثة، وبين أن يذكرها في زوج الركعة الثانية أو الركعة الرابعة، ويفرقون بين أن يكون إماما وأن يكون مأموما وأن يكون منفردا، فيوجبون القطع على المأموم والقطع على المنفرد، ولا يجب القطع على الإمام وهكذا. فالمقصود أن هذه التفاريع التي ذكروها لا يدل عليها الحديث. إذا قلنا إن الحديث يدل على القطع فينبغي أن نجري القطع في كل الصور، إمام أو مأموم أو منفرد، ذكرها بعد ركعة، بعد ركعتين، بعد ثلاث، بل ربما يقال والوقت يتسع أو الوقت لا يتسع. ولهذا قال فوجه الدليل ومن ضرورة ذلك قطع ما هو فيه، ومن أراد إخراج شيء من ذلك فعليه أن يبين مانعا من إعمال اللفظ في الصورة التي يخرجها، ولا يخلو هذا التصرف من نوع جدل. يعني إذا أراد أن يستثني صور لا بد أن يكون هناك جدل في صحة الاستدلال على إخراج تلك الصورة. والذي يترجح والله أعلم في قضية قطع الصلاة إذا ذكر أن صورة ما إذا ضاق الوقت أنه لا يقطعها، بل وأيضا حتى لو كان الوقت لا يضيق فإنه لا يقطعها وإنما يؤديها ثم يقضي بعد ذلك الصلوات الماضية، ولا حاجة إلى إعادة هذه الصلاة المؤداة التي ذكر في أثنائها تلك الصلاة المقضية. نعم.
الرابع قوله عليه السلام لا كفارة لها إلا ذلك، يحتمل أن يراد به نفي الكفارة المالية كما وقع في أمور أخر، فإنه لا يكتفى فيها إلا بالإتيان بها، ويحتمل أن يراد به أنه لا بد لقضائها كما تقع الأبدال في بعض الكفارات،
أنه لا بدل لقضائها،
ويحتمل أن يراد به أنه لا بدل لقضائها كما تقع الأبدال في بعض الكفارات، ويحتمل أن يراد به أنه لا يكفي فيه مجرد التوبة والاستغفار ولا بد من الإتيان بها.
طيب، قوله صلى الله عليه وسلم لا كفارة لها إلا ذلك، هذا له ثلاثة معاني، يعني لا يجب بها كفارة وإنما يجب بها القضاء فقط، وهذا تنبيه على سقوط الكفارة، لأن من الأفعال الشرعية ما إذا وقع الإنسان في التقصير فيه يجمع فيه بين الأداء والكفارة، ومثال ذلك المجامع في نهار رمضان، فإن المجامع في نهار رمضان يجب عليه أن يقضي اليوم الذي جامع فيه، ويجب عليه مع ذلك كفارة، فهذا لا يحتاج فيه إلى كفارة، وإنما القضاء كافي. المعنى الثاني أنه ليس في هذا الفعل أبدال متعددة كخصال الكفارة طعام، كخصال الكفارة في الحنث في اليمين الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة أو صيام ثلاثة أيام، ليس هناك أبدال، ليس هناك اختيار، وإنما الكفارة الشيء الذي يزيل هذا هو أن يؤديها بنفسها ولا يقوم شيء عنها مقامها. المعنى الثالث أنه لا يكفي مجرد التوبة والاستغفار، لا كفارة لها، لا يكفرها أن تستغفر ولا أن تتصدق ولا أن تفعل كذا ولا كذا، إلا أن تأتي بها، فكفارتها أن يأتي بها. نعم.
الخامس، وجوب القضاء على العامد بالترك على طريق الأولى، فإنه إذا لم تقع المسامحة مع قيام العذر بالنوم والنسيان فلأن لا تقع مع عدم العذر أولى. وحكى القاضي عياض عن بعض المشايخ أن قضاء العامد مستفاد من قوله عليه السلام فليصلها إذا ذكرها، لأنه بغفلته عنها وعمده كالناس، ومتى ذكر تركه لها لزمه قضاؤها، وهذا ضعيف، لأن قوله عليه السلام
أعد الكلام من أوله
جديد شيء. الخامس، وجوب القضاء على العامد بالترك من طريق الأولى، فإنه إذا لم تقع المسامحة مع قيام العذر بالنوم والنسيان فلأن لا تقع مع عدم العذر أولى. وحكى القاضي عياض عن بعض المشايخ أن قضاء العامد مستفاد من قوله عليه السلام فليصلها إذا ذكرها، لأنه بغفلته عنها وعمده كالناس، ومتى ذكر تركه لها لزمه قضاؤها، وهذا ضعيف، لأن قوله عليه السلام فليصلها إذا ذكرها كلام مبني على ما قبله، وهو قوله من نام عن صلاة أو نسيها، والضمير في قوله فليصلها إذا ذكرها عائد إلى الصلاة المنسية أو التي يقع النوم عنها، فكيف يحمل ذلك على ضد النوم والنسيان وهو الذكر واليقظة؟ نعم، لو كان مبتدأ مثل أن يقال من ذكر صلاة فليصلها إذا ذكرها لكان ما قيل محتملا على تمحل مجاز،
على تمحل مجاز.
وأما قوله كالناس، إن أراد به أنه مثله في الحكم فهو دعوى، ولو صحت لكان ذلك مستفادا من اللفظ بل من القياس أو من مفهوم الخطاب الذي أشرنا إليه، وكذلك ما ذكر في ذلك من الاستناد إلى قوله لا كفارة لها إلا ذلك، والكفارة إنما تكون من الذنب والنائم والناسي لا ذنب لهما، وإنما الذنب للعامد لا يصح أيضا، لأن الكلام كله مسوق على قوله من نام عن صلاة أو نسيها، والضمائر عائدة إليها، فلا يجوز أن يخرج عن الإرادة ولا أن يحمل اللفظ ما لا يحتمله. وتأويل لفظ الكفارة هنا أقرب وأيسر من أن يقال إن الكلام الدال على الشيء مدلول به على ضده، فإن ذلك ممتنع، وليس ظهور لفظ الكفارة في الإشعار بالذنب بالظهور القوي الذي يصادم به النص الجلي في أن المراد الصلاة المنسية أو التي وقع النوم عنها. وقد وردت كفارة القتل الخطأ مع عدم الذنب، وكفارة اليمين بالله مع استحباب الحنث في بعض المواضع، وجواز اليمين ابتداء ولا ذنب.
طيب، هذه المسألة مسألة من ترك الصلاة عمدا، هل يجب عليه أن يقضيها أم لا يجب عليه أن يقضيها؟ قد ذكر فيها قولين. القول الأول وجوب القضاء، واستدل بالحديث على وجوب القضاء باستعمال قياس الأولى، وهو أن النائم والناسي معذور في الشرع، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، وقال صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. فإذا كان الإنسان مع العذر يجب عليه أن يقضي الصلاة مع أنه معذور شرعا، والمعذور أحق بالمسامحة، فمع عدم العذر وذلك في حق التارك عمدا يجب من باب أولى، لأن ذنبه، لأن الذي لا ذنب له ألزم بالقضاء، فكيف بمن له ذنب؟ وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم والفقهاء الأربعة كما حكاه المحشي هنا، قال وهو قول الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم أنه يجب عليه القضاء. واستدلالهم بهذا الحديث من باب قياس الأولى، واستدل لهم بآخر أو بدليل آخر، وهو أن الصلاة حينما تركها عمدا تعلقت في ذمته دينا، فوجوب القضاء ليس بهذا الحديث، وإنما بالأمر الأول، وهو أنه مأمور لكونه مسلم أن يصلي، فلما لم يصلي أصبحت دينا في ذمته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فحق الله أحق أن يقضى. فإذا ذمته أصلا مشغولة بهذه الصلاة، فواجب عليه أن يبرئ هذه الذمة، ولا يبرئها إلا بأن يؤدي الصلاة التي وجبت عليه. وذهب بعض أهل العلم وأهل الظاهر إلى أنه لا يشرع لمن تعمد ترك الصلاة أن يقضيها، واستدلوا لهذا بأدلة كثيرة، منها من هذه الأدلة أن هذا حق لله مؤقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوت، وإذا كان هذا الحق مؤقت فإنه يزول بزوال وقته، قالوا وهذا مثل من يؤدي العبادة المؤقتة قبل وقتها أو بعد وقتها، فإذا صام رمضان في شعبان ولا صام رمضان في شوال فصيامه غير صحيح. قالوا فإذا قضى صلاة العصر في وقت المغرب أو في الليل فهذا أداها في غير وقتها المطلوب شرعا. قالوا وأيضا أنه ليس هناك نص ولا إجماع ولا قياس صحيح، طبعا ولا قياس صحيح هذا منازع، يعني الآخر عنده قياس ويراه قياسا صحيحا بل قياسا جليا لأنه من باب القياس الأولى. قالوا وقال لأن العبادة صحتها بموافقة الأمر، وهذه العبادة ليست موافقة للأمر الشرعي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إلى غير ذلك، وهو استدلال بعمومات كثيرة جدا. قالوا وليس عدم قولنا بأنه يقضي مسامحة له، ولكن ذلك من باب التغليظ عليه، لأن الفعل الذي وقع منه لا يكفره أن يصلي مرة أخرى، بل هو أعظم من ذلك. وهذا الحقيقة قد لا يستقيم مثل هذا إلا إذا قلنا بأن هذا الترك يقع به الكفر، إذا قيل بأنه الفعل الذي وقع منه هو أكبر من أن تكفره الصلاة حينما يقضيها، فهذا إنما يستقيم على إذا قلنا إن ترك الصلاة ولو في فرض واحد يكفر به الإنسان ويخرج من ملة الإسلام. الجمهور الذين قالوا إنه يقضي الصلاة ولو كان تركها عمدا قالوا في الحديث إشارة إليه وإن لم تكن قوية، وهي قوله صلى الله عليه وسلم لا كفارة لها إلا ذلك. ومن المعلوم أن من هو الذي يحتاج إلى كفارة؟ المذنب ولا لا؟ طيب قالوا والنائم والناس ليس مذنبا، لأن سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، وقول صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، فإذا هؤلاء ليسوا بمذنبين، فينبغي أن يقال إن الحديث فيه إشارة على من يحتاج إلى أن يكفر وهو المتعمد. وهذا في الحقيقة ربما يظن بادئ ذي باد أنه رائق وجميل، ولكن ليس كذلك. ليه؟ لأن الحديث أصلا مسوق في حق النائم والناس، فإذا يقال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إذا تركها عمدا إلا ذلك، هل يستقيم هذا؟ هذا إخراج للحديث عن سياقه، والسياق مهم في فهم الدلالة وترجيح المعاني. الأمر الثاني، من يقول إن الكفارة قرينة الذنب؟ قد تكون الكفارة بلا ذنب، وضرب لذلك مثلا القتل الخطأ الذي وقع منه القتل خطأ، هل هذا مذنب عند الله عز وجل؟ ها؟ ما هو مذنب. ولهذا إنما جاء الوعيد في حق المتعمد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وقال الله عز وجل قبل ذلك وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومع ذلك القاتل خطأ يلزم بالكفارة. فإذا ليست الكفارة دائما قرينة الخطأ، فيمكن أن تكون الكفارة هي مع عدم الذنب. على أنه في الحقيقة إذا تأملنا ما ذكر في أول الكلام، الكفارة هنا ليست على بابها. قد ذكرنا ثلاثة معاني: لا كفارة لها إلا ذلك، لأجل أن يقول إنه ليست هناك كفارة مالية تضاف إلى هذا، أو أنه ليس هناك أبدال كما يقع في الكفارة، بل إنما هو بدل واحد وهو الأداء، أو أن الاستغفار والتوبة وغير ذلك مما يمحو السيئات لا يغني عن الأداء. فإذن الكفارة هنا ليست على معناها الحقيقي، وإنما هو على معناها المجازي. وحينئذ الاستدلال بقول لا كفارة لها إلا ذلك على أن العامد يقضي فيه نظر. ولهذا أقوى ما يقال في أداء العامد أو قضاء العامد دليلان. الدليل الأول القياس، قياس الأولى، لأنه إذا طلب من لا ذنب له فمن باب أولى من كان له ذنب. والأمر الثاني أنه حينما ذهب الوقت فهي حق ودين استقر في ذمته، واجب عليه أن يؤدي هذا الدين، أن يؤدي هذا الدين وأن يقضيه. نعم.
الحديث الخامس عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنهم كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. اختلف الفقهاء.
هذا شيخ طويل، والكلام فيه متصل، لا يمكن يعني أن يوقف فيه، لكن نأخذ في علوم الحديث. تفضل. أيوة. هو يقول إن الكلام هذا، قال إن الحنفية يقولون إنه لا تؤدى الصلاة المقضية في وقت النهي إلا إذا كانت صلاة ذلك اليوم. الآن واحد نام عن صلاة العصر حتى بدأ قرص الشمس للمغيب، كذا وقت نهي ولا ما هو وقت نهي؟ وقت نهي. طيب، قال إنه حينئذ يؤديها حتى في هذا الوقت. صلاة الصبح ما ذكرها إلا عند طلوع الشمس، هذا أصلا وقت نهي، لكنه إذا كان صبح ذلك اليوم فإنه عندهم يؤديها حتى ولو كان في وقت النهي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه وشيخنا والحاضرين والسامعين: الرابع كتاب أبي عيسى الترمذي رحمه الله، أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه باسمه وأكثر من ذكره في جامعه، ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه والطبقة التي قبله كأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما. وتختلف النسخ من كتاب الترمذي في قوله هذا حديث حسن أو هذا حديث حسن صحيح ونحو ذلك، فينبغي أن تصحح أصلك به بجماعة أصول وتعتمد على ما اتفقت عليه، ونص الدارقطني ونص الدارقطني في سننه على كثير من ذلك. ومن مظانه سنن أبي داود السجستاني رحمه الله، روينا عنه أنه قال: ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه. وروينا عنه أيضا ما معناه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه في ذلك الباب، وقال: ما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض. قلت: فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا، وليس في واحد من الصحيحين، ولا نص على صحته أحد مما يميز بين الصحيح والحسن. عرفناه بأنه من الحسن عند أبي داود، وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره ولا مندرج فيما حققنا ضبط الحسن به على ما سبق. إذ حكى أبو عبد الله ابن منده الحافظ أنه سمع محمد ابن سعد الباوردي بمصر يقول: كان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه. قال ابن منده: وكذلك أبو داود السجستاني يأخذ ما أخذه ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، لأنه أقوى عنده من رأي الرجال، والله أعلم.
طيب، هذه المسألة بعد أن عرف الحديث الصحيح والحديث الحسن أراد أن يدل على المصنفات التي تجد فيها الحديث الحسن، فذكر جامع الإمام الترمذي رحمه الله، ويسمى جامع الترمذي ويسمى سنن الترمذي، وبعض أهل العلم يتجوز فيقول صحيح الإمام الترمذي، وأدق هذه التسميات أن يقال جامع، لأن في الحقيقة الجامع هو ما يستوعب أكثر أبواب العلم، فيذكر ما يتعلق بالأحكام وما يتعلق بغير الأحكام. والإمام الترمذي رحمه الله ذكر ما يتعلق بالأحكام والآداب، وذكر فيه الفضائل والمناقب وأشياء من السيرة والفتن ونحو ذلك، فهو أقرب أو الاسم الأدق عليه أن يقال جامع الإمام الترمذي. قال: جامع الإمام الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن. ليش؟ قال: لأنه هو الذي أكثر من ذكره ونوه به. فالترمذي لا يعد أو لا يحصى ما قال في كتابه حديث حسن، حديث حسن صحيح، حسن غريب ونحو ذلك، فإذن هو أكثر من ذكر الحديث الحسن. وعرف أيضا في كتاب العلل الصغير في جامعه مراد بالحديث الحسن، وهو الذي يرويه راو لم، كما سبق معنا في تعريف الحديث الحسن، لم يجمع على تركه، وروي نحوه من وجه آخر، فيعتضد بهذا ويكون حديثا حسنا. هنا ينبه ابن الصلاح على أنه نعم للترمذي هذه المزية، وهو أنه نوه بالحديث الحسن وأكثر منه، لكن هل لا يوجد وصف الحديث بأنه حسن إلا عند الترمذي؟ قال: لا، بل هو موجود في كلام بعض مشايخه والطبقة التي قبله كأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما، يوجد كلام لهؤلاء وعلي بن المديني مثلا. ذكر الشافعي رحمه الله في كتاب اختلاف الحديث عند ذكره لحديث ابن عمر: لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا الحديث، قال: حديث ابن عمر مسند حسن الإسناد. فقد وصف الشافعي رحمه الله هذا الحديث بأنه حسن، ووصف الإسناد بأنه حسن. وقال أيضا الشافعي في هذا الكتاب: وسمعت من يروي بإسناد حسن أن أبا بكرة ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ركع دون الصف. فإذا هذا استعماد الحديث الحسن موجود في الطبقة التي قبل الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. أيضا من الكتب التي يوجد فيها الحديث الحسن سنن أبي داود. قال: وذلك لأن أبا داود أشار بالفعل إلى وجود الحديث الحسن في كتابه. قال أبو داود: ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه. يشبه ويقاربه في ماذا؟ الأحاديث عندنا ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. الذي يشبه الحديث الصحيح أو يقاربه ما هو؟ حسن. فقول ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه، هل يشبه ويقاربه هو الحسن؟ وأما الضعيف فلا يشبه الصحيح ولا يقاربه. طيب، يشبهه ويقاربه في ماذا؟ في الاحتجاج، لأنه يصلح أن يحتج به. وأيضا قال روينا عنه أيضا ما معناه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه في ذلك الباب، وقال ما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض. هذا الكلام قاله الإمام الترمذي رحمه الله في رسالته إلى أهل مكة، وهذه مطبوعة أبو داود، هذه الرسالة مطبوعة وهي رسالة أبي داود إلى أهل مكة يشرح لهم منهجه في الكتاب. ذكر في هذه الرسالة يقول إن الأحاديث التي أودعتها في هذا الكتاب ما كان فيها ضعيف وضعفه شديد بينته، ما لم يكن فيه ضعف شديد، وهذا إشارة إلى أنه فيه ضعف ولكنه ليس بشديد، وما لم يكن كذلك فهو صالح وبعضها أصح من بعض. إذن فهو صالح، خلنا نقول صالح للاحتجاج أو صالح للاعتضاد، هذه الأنواع ليست على نوع واحد، منها ما هو أصح من بعض، يعني منها ما يكون صحيحا ومنها ما يكون حسنا ومنها ما يكون ضعيفا ولكن ضعف غير شديد. إذن الحديث الحسن هو أحد هذه الأنواع التي بعضها أصح من بعض. بنى أبو عمرو على هذا قاعدة، وهذه القاعدة يعني استشكلت بل تعقبت عند كثير ممن أتى بعد أبي عمرو بن الصلاح. قال إذا نظرت في أبي داود ورأيت فيه حديثا، هذا الحديث ليس موجودا في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن، عرفناه أو عرفناه بأنه من الحسن عند أبي داود. طبعا يقول ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا، يقصد بالإطلاق ماذا؟ يعني لم يبين ضعفه. يقول الإمام أبو عمرو رحمه الله إذا أردت أن تعرف الحديث يعني الحديث الذي في سنن أبي داود ويكون حسنا، اعتبر بهذه الأمور الآتية: أولا أن يكون ذكر الحديث مطلقا ولم يبين ضعفه، إذا بين ضعفه لا يصح لكن تقول أنه هذا حسن عند أبي داود. اثنين ألا يكون هذا الحديث موجود في الصحيحين، فلا ينبغي أن تنزله إلى رتبة الحسن وهو موجود في الصحيحين. ثلاثة ألا يكون هناك ممن يميز بين الصحيح والحسن قد حكم عليه بأنه صحيح، فإذا حكم عليه بأنه صحيح فلا تنزله إلى رتبة الحسن. حينئذ إذا وجدت هذه لم يبين ضعفه، ليس في الصحيحين، لم يصححه أحد ممن يميز بين الحسن والصحيح، قل هذا حسن عند أبي داود، عند أبي داود، عند أبي داود، بناء على ما ذكره من كلام أبي داود السابق. ولا تأتي تعترض على هذا بأن تقول هذا ليس بحسن بمقتضى الشرط الذي كرره غيره، لأنه سيكون في هذه الحسان عند أبي داود ما ليس بحسن عند غيره. وهذا الكلام الذي قاله الإمام أبو عمرو بن الصلاح جرى عليه بعض أهل العلم، ولهذا تجدون أنهم يقولون ذكره أبو داود وسكت عنه، لأن سكوت أبي داود يكون تقوية له. لكن تعقب هذا الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم وقالوا إن ما سكت عنه أبو داود ليس بالضرورة أن يكون في درجة الحسن، بل منه ما هو صحيح صحيح، ولم نقف على تصحيح لأئمة سابقين ولا هو في الصحيحين. فهذه التي أطال النفس في هذا الإمام ابن حجر في كتاب النكت ذكر أمثلة لما سكت عنه أبو داود، ويكون في درجة الصحة وفي درجة الحسن وفي درجة الضعف. نعم يستأنس بسكوت أبي داود، لكنه لا يحكم عليه بحكم النهائي فيقال كل ما سكت عنه أبو داود فهو حسن. وأما قولة أبي داود وبعضها أصح من بعض، فإنه من المعلوم وما سكت عنه فهو صالح وبعضها أصح من بعض. قول الصالح اختلف في فهم معنى صالح، هل صالح لأن يحتج به وهذا يتناول الصحيح والحسن، أو صالح لأن يعتبر به وحينئذ يدخل فيه الضعيف الذي ليس ضعفه شديدا، ولعل هذا هو أقرب. فإن قلت قولك هنا إنه صالح يعني صالح للاعتبار يناقضه قول أبي داود في آخر كلامه وبعضها أصح من بعض، إذن هي كلها محتج بها، كيف تجعل صالح بمعنى صالح للاعتبار؟ والجواب عن هذا أن كلمة أصح أفعل التفضيل هذا يوجد عند المتقدمين يطلقونه في مقامين. المقام الأول التفضيل بين ما يكون صالحا للاحتجاج، ويطلقونه أحيانا في التفضيل بين الضعاف، يقول هذا صح من حديث فلان وهو كلاهما ضعيف، لكن المقصود بقولهم أصح يعني أقل ضعفا. فكلمة أصح من بعض أي أقوى في درجة الصحة، ويقع أحيانا بعضها أصح من بعض، أصح هذا أصح من كذا أي أقل منه ضعفا. ثم ذكر هذه الحكاية وهي في الموازنة بين أو هي في التنظير الحقيقة بين النسائي وبين أبي داود. حكى أبو عبد الله بن مندة أنه سمع محمد بن سعد الباوردي بمصر يقول كان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على ترك، إذن يخرج عن ضعيف ولا، لكنه يتحاشى أن يخرج عن المجمع على تركه كالكذاب والوضاع والهالك. ثم قال ابن منده وكذلك أبو داود يأخذ مأخذه ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، لأنه أقوى عنده من رأي الرجال. إذن إذا كانت هذه منهجية أبي داود أنه يخرج الحديث الذي في إسناده رجل ضعيف، هل يستقيم حينئذ الإطلاق الذي يقال إنما سكت عنه أبو داود يكون حسنا؟ لا يستقيم، فهو يخرج الإسناد الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره، لكن يقال إن هذه يستأنس بها وتصلح لأن أن يتقوى بها، إلا إذا دل البحث العلمي على أنه صحيح أو حسن فحينئذ يحكم عليه بهذا. وأما اتخاذ هذه قاعدة ففيه نظر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل. ذكرت لك أن الحافظ ابن حجر ذكر أمثلة متعددة على ما قال على ما سكت عنه وفيه ضعف، فحينئذ هذا الاستقراء منخرب. نعم اقرأ المسألة الأخيرة لأن سهلة.
ما صار إليه صاحب المصابيح رحمه الله من تقسيم أحاديثه إلى نوعين الصحاح والحسان، مريدا بالصحاح ما ورد في أحد الصحيحين أو فيهما، وبالحسان ما أورده أبو داود والترمذي وأشباههما في تصانيفهم. فهذا اصطلاح لا يعرف، وليس الحسن عند أهل الحديث عبارة عن ذلك، وهذه الكتب تشتمل على حسن وغير حسن كما سبق بيانه والله أعلم.
هذا اصطلاح أراد أن ينبه عليه، وهو أن صاحب المصابيح كتاب مصابيح السنة الأحاديث عنده في كل باب يقسمها إلى قسمين، يأتي مثلا إلى باب الوضوء فيقول الصحاح، يضع عنوان الصحاح فيذكر الأحاديث التي في الصحيحين، ثم يضع عنوان آخر الحسان ويذكر أحاديث السنن الأربع. ومن المعلوم أن هذا الاصطلاح لا يعرف، أن كل أحاديث السنن الأربع حسنة، بل هذه السنن الأربع فيها ما هو صحيح ومتواتر، وفيها ما هو حسن وفيها ما هو ضعيف. فينبغي أن يتنبه لهذا، أن لا تأخذ هذا الاصطلاح بأنه حكم. ولعل صاحب المصابيح، معنى هذا ما يخفى على عالم مثل صاحب المصابيح، لا يخفى عليه، لكنه كأنه أراد أن يكون هذا اصطلاح ليفرق بين أحاديث الصحيحين وبين غير أحاديث الصحيحين، فجعل سمى هذه صحاح وسمى هذه حسان. إلا فلا شك أن في السنن ما هو صحيح وحسن وضعيف، والله أعلم، صلى الله وسلم. لا، الشيخ هذا أدنى درجات التوثيق، وأحاديث هذه الطبقة هي من الضعف الذي يمكن أن ينجبر، ولهذا فالشيخ ذم وليس بمدح.